الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام. هكذا وقع في النسخة التي بين يدي وفي النسخة التي شرحها العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: باب الدخول في الإسلام. ولعله أنسب، لأن النصوص المذكورة تتعلق بقضية الدخول في الإسلام أكثر من تعلقها بقضية وجوبه. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. هذه هي الآيات القرآنية التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، افتتحها بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، ما بعث نبي من الأنبياء إلا بالإسلام، ولا بعث رسول من الرسل إلا بالتوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو الدين الذي بعث به كافة الأنبياء والمرسلين. فالذي يبتغي دينا غيره فإن ابتغاءه هذا يصيره إلى الهلاك عياذا بالله تعالى. الدين الذي يبتغيه في هذه الحالة لا يكون مقبولا عند الله عز وجل، ويكون صاحبه من الخاسرين عياذا بالله تعالى. ولا شك أننا نتكلم على هذه المسألة بالدرجة الأولى عندما نتكلم على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعمومها. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يدين بغير هذا الدين الذي بعث به. لا يجوز لنصراني أن يبقى على نصرانيته، ولا ليهودي أن يبقى على يهوديته، ولا لبوذي أن يبقى على بوذيته أو نحو ذلك، بل لابد في حق الجميع من الدخول في هذا الدين العظيم الذي بعث به خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فالذي يبتغي غير هذا الدين فإنه لا يقبل منه، لا يتقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، ويكون يوم القيامة من الخاسرين الهالكين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر بعد ذلك قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين الذي يقبل عند الله تعالى والذي يكون معتدا معتبرا عنده هو دين الإسلام الذي بعث به كافة أنبيائه ورسله كما ذكرنا. فأي دين سواه فليس بمقبول عند الله عز وجل. الذي يبتغي غير هذا الدين أو يدين به فإن تدينه هذا يفضي به إلى الهلاك، ودينه في هذه الحالة لا يكون مقبولا بحال. ثم ذكر قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية صراطه الذي يوصل إليه ويدل عليه، وأخبر أنه صراط مستقيم، فهذا يدلك على أنه لا انحراف فيه، ويدلك كذلك على أنه صراط واحد، طريق واحد لا تعدد فيه أيضا. ولأجل هذا نهى الله سبحانه وتعالى عن اتباع السبل، أي الطرق المختلفة المتباينة التي تخرج عن هذا الصراط وتوصل إلى غير الغاية التي يوصل إليها. فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمر باتباع هذا الطريق الواحد، ونهى عن اتباع غيره من الطرق المتعددة المتعرجة التي لا توصل إلى شيء وإنما توصل إلى الهلاك، نسأل الله السلام. ثم ذكر بعد ذلك تفسير مجاهد رحمه الله للسبل في هذه الآية بأنها البدع والشبهات. هكذا رواه الطبري وغيره عنه، وفيه إشارة إلى أن هذه السبل التي نهى الله عز وجل عن سلوكها إنما هي سبل تنضوي على البدع والشبهات، فكل من اتبع غير الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه فإنما يتبع في حقيقة أمره بدعا وشبهات. إذا نظر في حقيقة أمره فلم يجده إلا منطويا على البدع، ولم يجده إلا منطويا على الشبهات التي تحيد به عن الصراط المستقيم وتحيد به عن المعتقد الصحيح. ثم ذكر بعد ذلك طائفة من الأحاديث التي تدل على هذه المسألة، التي تدل على الدخول في الإسلام ووجوب ذلك، فقال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث المذكور أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهو معنى قول الشيخ رحمه الله أخرجاه. واللفظ المذكور أخيرا هو لمسلم في صحيحه الذي هو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث المذكور صريح في وجوب الدخول في الإسلام، وفي بيان كذلك كيفية الدخول فيه، من أن هذا الدخول لا بد أن يكون على الاستقامة والجادة الصحيحة التي فرضها الله تعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث ما معناه؟ معناه أن الذي يحدث في هذا الدين أمرا ليس منه فهو مردود عليه. إذن فلا بد لك إذا أردت أن تدخل في هذا الدين أن تكون مستقيما على الطريقة التي يريدها الله تعالى منك. إذا أردت أن تدخل في دين الإسلام فإن هناك شرائع وحدود وواجبات ونحو ذلك، هذه الأمور لها جادة ولها طريقة لابد لك من سلوكها حتى تقبل عند الله عز وجل، فلابد أن تكون متمسكا بهذه الطريقة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فالذي يحيد عن هذه الطريقة ويبتدع البدع ويأتي بالمحدثات فإن عمله يكون مردودا عليه. إذن فإذا أردت أن تدخل في دين الإسلام فلابد أن تكون مستقيما في داخل هذا الدين، لابد أن تنظر في الجادة الصحيحة التي يريدها الله عز وجل منك والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت موافق لها أم لا؟ وأما مجرد الدخول في الإسلام هكذا بغير تقيد بهذه الجادة فإنه لا ينفع صاحبه ولا يصيره مسلما على الجادة الصحيحة المقبولة عند الله عز وجل. ثم قال: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته والاهتداء بهديه، وأن الذي يتنكب هذا الصراط فإنه في حقيقة أمره يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فقد أبى، وبالتالي فهو متوعد بعدم دخول الجنة. وأما الذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بسنته فإنه داخل في الوعد إن شاء الله، موعود بدخول الجنة، موعود بالفوز بالرضوان والمغفرة العظيمة. فهذا الحديث دال أيضا على وجوب التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته، وأن هذا أمر لا بد منه لمن أراد أن يدخل في دين الإسلام. ثم قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، فذكر أولهم قائلا: ملحد في الحرم. الإلحاد عموما هو الميل عن الصواب، والمقصود بذلك الميل عن الصواب الموجود في دين الله عز وجل، والميل عن الجادة الشرعية التي بيّنها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من حاد عن هذا الصواب أو عن هذه الجادة بشرك أو بدعة أو معصية فهو داخل في الإلحاد بحسبه. فكلمة الإلحاد بوجه عام كلمة تشمل كل هذا، وإن كانت قد تطلق في بعض المقامات على الشرك أو البدع خصوصا، قد لا تطلق أحيانا في مقام المعصية. وعلى كل حال فالمراد بالإلحاد ها هنا في هذا الحديث خاصة ما يشمل هذه الأصناف الثلاثة عياذا بالله تعالى، التي هي الشرك والبدع والمعصية. وهذا كمثل قوله تعالى في شأن المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا شك أن الإلحاد محرم في الحرم وفي غير الحرم، ولكن تحريمه في الحرم أشد. وهذا ينبني على أصل مهم، وهو أن الشيء قد يكون محرما في أصله، ولكن يشتد تحريمه في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن، فالزمن تكون له خاصية، وكذلك المكان في هذا المقام، كما في قوله تعالى في شأن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن ظلم النفس محرم في غيرها بلا إشكال، ولكن هذه الأشهر الحرم لما كانت لها مزية كبيرة عند الله عز وجل، ولما كان لها شأن في دين الله تبارك وتعالى، حرمت المعصية فيها خاصة، وإن كانت محرمة في غيرها على وجه العموم. فكذلك الحرم لا شك أن المعاصي محرمة في غيره، ولكن تحريمها فيه أشد. كذلك المساجد، الذي يأتي معصية في المسجد مثلا لا شك أن شأنه يكون أخطر، وهكذا. فالمعصية حرام في كافة الأماكن وفي كافة الأزمان عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن تحريمها قد يكون أشد في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الصنف الثاني فقال: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. السنة الجاهلية هي الطريقة التي توافق طرائق الجاهلية، فكل من اتصف بصفة من صفات الجاهلية أو بخصلة من خصالها وأراد أن يحدث ذلك في الإسلام بحيث يكون أمرا متبعا فيه، فإن هذا يقال فيه قد سن سنة جاهلية. فالمرأة مثلا إذا أتت بالنياحة أو لطم الخدود أو شق الجيوب أو نحو ذلك، وفعلت هذا الفعل بحيث يقتدى بها، بحيث تقتدي بها قريناتها من النساء، فإن فعلها هذا في هذه الحالة يقال فيه ماذا؟ سنة جاهلية. فالسنة الجاهلية هي الإتيان بشيء من أشياء الجاهلية أو بأمر من أمورها وإدخاله في هذا الدين بحيث يفعل فيه على جهة الاقتداء. الذي يبتغي في الإسلام سنة من سنن الجاهلية على هذه الشاكلة فهو من أبغض الناس إلى الله عز وجل، لأن الإسلام دين واضح، معالمه معروفة ومحددة، ومن أعظم الأمور التي أتى بها الإسلام نبذ شرائع الجاهلية وسننها وخصالها. فإذا أراد الواحد أن يأتي بشيء من هذه الأمور المنكرة ويصيره في هذا الدين عادة أو سنة متبعة، فإن هذا الفعل يكون منقوتا جدا عند الله عز وجل. وهذا هو موطن الشاهد من هذا الحديث في مسألتنا هذه. فالذي يريد أن يدخل في دين الإسلام لابد أن يتقيد بسننه وطرائقه وشرائعه، لا يجوز له أن يأتي بسنة من سنن الجاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذاكرا الصنف الثالث: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. معنى هذا أنه لا يجوز أن تطلب دم امرئ مسلم بغير حق حتى تريقه، هذا لا يجوز. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى حرم قتل المسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الذنب عليكم السلام ورحمة الله جعل هذا الذنب أعظم الذنوب على الإطلاق بعد الشرك، وإن كان كلامه صلى الله عليه وسلم مقيدا بالولد، والحديث في ذلك مخرج في الصحيحين. لما قيل له صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. فكلامه صلى الله عليه وسلم وإن كان مقيدا بالولد، إلا أنه يفيد عند العلماء تحريم القتل عموما، وأن القتل يعتبر أعظم الذنوب بعد الشرك. فلا يجوز إراقة دم امرئ مسلم إلا بحق، إلا بحكم ثابت في دين الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أيضا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ففي غير هذه الأمور الثلاثة لا يجوز إراقة دم المسلم على الإطلاق. ثم قال المصنف رحمه الله: قال ابن تيمية: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، وكلامه هذا ضمن شرح له لكلمة الجاهلية وإطلاقها بوجه عام. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن لفظ الجاهلية أو إن كلمة الجاهلية تطلق باعتبارين: تطلق بشكل مطلق وتطلق بشكل مقيد. فالجاهلية عندنا قسمان: جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. فالجاهلية المطلقة هي التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجاهلية المقيدة فهي التي تكون في شخص معين أو فئة معينة أو مكان معين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالجاهلية المطلقة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم منفية، ليست بواقعة في هذه الأمة على الإطلاق، وإنما تقع فيها الجاهلية المقيدة. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه كما في الصحيحين: إنك مرء فيك جاهلية، فوصفه بجاهلية مقيدة. إذا عرفت هذا عرفت أنه من الخطأ الكبير أن يقال كما يقول بعض الكتاب ممن لم يتعلموا العلم الشرعي ولم يتأصلوا في معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة، من أن هناك جاهلية في هذه الأمة، أو على حد تعبيرهم جاهلية القرن العشرين. هذا غلط، لا يجوز إطلاق الجاهلية بهذا الإطلاق أو بهذا التعميم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك جاهلية مقيدة. يقال مثلا: هذا الشخص فيه سنة من سنن الجاهلية، فيه خصلة من خصال الجاهلية، هذا المكان انتشرت فيه بعض شعائر الجاهلية، هذا الزمان انتشرت فيه بعض خصال الجاهلية، فلابد من تقييد هذا اللفظ. وأما إطلاقه هكذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسوغ ولا يجوز. وبناء على ذلك فالسنة الجاهلية التي وردت في الحديث السابق المقصود بها ماذا؟ الجاهلية المقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم في هذا الحديث على الجاهلية المقيدة. ثم قال: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه أن حذيفة رضي الله عنه خاطب القراء وهم العلماء أو طلبة العلم، فقال لهم استقيموا، يأمرهم بالاستقامة، بالاستقامة على السنة والاستقامة على الجادة الصحيحة المقبولة عند الله عز وجل. ثم قال: فقد سبقتم سبقا بعيدا. جاء في بعض الروايات: فإن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، أي لو سبقتم واجتهدتم وأنتم متمسكون بهذه الجادة وأنتم مستقيمون فهذا هو السبق المطلوب. إذا كنت مستقيما على الجادة ثم اجتهدت وسبقت فهذا هو السبق المعتبر، هذا هو الاجتهاد المعتبر. ثم قال: فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، إن انحرفتم عن هذه الجادة وتركتم هذه الاستقامة فأنتم في هذه الحقيقة ضالون مهما وصل بكم الأمر في الجد والاجتهاد. إذن فلا بد من التقيد بالسنة ولا بد من التمسك بالجادة. قال: وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر. قوله أنه المقصود به حذيفة رضي الله عنه، ومحمد بن وضاح هذا هو القرطبي صاحب كتاب البدع والنهي عنها، وقد أخرج هذا الأثر عن حذيفة في كتابه المذكور. قال: وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. الأثر المذكور أخرجه ابن وضاح أيضا في كتابه المحال عليه آنفا، وإسناده المذكور هنا تعيينا ضعيف، لأن فيه مجالدا وهو ابن سعيد من العلماء من يضعفه، يعني يجعله في عباد خفيفي الضعف الذين يعتبر بهم، ومنهم من يجعله شديد الضعف فيصفه بأنه كان شديد الضعف ساقطا عن حيز الاعتبار. وأما هذا الأثر نفسه فله طرق أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وتحديدا في كتاب الفتن، وبها يصح إن شاء الله. فالأثر صحيح من غير الوجه المذكور. وفيه يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. هذا أصله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ما يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم أو كما قال. فليس هناك عام يأتي إلا والذي بعده شر منه. ثم فسر ابن مسعود ذلك فقال: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، أي إن الشر الذي نتكلم عليه ليس من هذه الحيثية، ليس من حيثية الخصوبة أو كثرة الأموال أو وفرة الزرع أو تحسين الاقتصاد أو خيرة الحكام أو نحو ذلك، لا نتكلم على هذا، وإنما نتكلم على ماذا؟ قال: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. إذن فالشرية التي نتكلم عليها بالنسبة للزمان والتي تكون متزايدة بمرور الأزمنة إنما هي شرية من جهة ذهاب العلماء. قال: ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. بعد ذهاب العلماء ينشأ الجهال، وهذا أيضا على وزان قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، حتى يعني في تتمة الحديث: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبعد ذهاب العلماء لابد من تصدر الجهال، لأن الناس لابد لهم من رأس، هذه قاعدة مهمة، الناس لابد لهم من رأس، فإذا فقدوا هذه الرأس رأسوا عليهم أحدا ولا بد. لا يستقيم الناس هكذا، وليس من طبيعتهم ولا من جبلتهم التي جبلهم الله عز وجل عليها أن يكونوا هكذا بغير قائد، بل لابد لهم من قائد. فإذا فقد القائد السليم المستقيم صدروا عليهم قائدا منحرفا ولا بد. فعند ذهاب العلماء وعند فقدهم يأتي الجهلة ويتصدرون، يفتون برأيهم ويفتون بضلالهم وجهلهم فيهدم الإسلام ويسلم، تنتشر فيه المخالفات وتلتبس فيه بالحق، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالشرية التي نتكلم عليها من جهة الأزمان إنما هي شرية تتعلق بفقدان العلماء، ففقدان العلماء شر عظيم، وانتشار الجهال داء جسيم لا بد من معالجته ومكافحته، لا بد من بيان هؤلاء الجهال، ولا بد من بيان صفاتهم، ولا بد من التحذير منهم، ولا بد من الإحالة على العلماء الحقيقيين الربانيين حتى يستقيم الأمر في دين الله عز وجل. الشاهد من هذا الأثر في هذا الباب الذي نتكلم فيه أنه لا بد أيضا من اتباع العلماء، ولا بد من الحذر من الجهلاء حتى يستقيم الداخل في دين الإسلام. وأما الذي يدخل في دين الإسلام بغير بصيرة ولا علم ولا هداية ولا تمييز، لو أنه اشتبه عليه العلماء بالجهال فإنه لن يستطيع أن يصل إلى شيء، ولن يكون مستقيما في هذا الدين الذي دخل فيه. ولهذا فقد فقه سلفنا هذا المعنى، فكان أحدهم يعتبر الهداية إلى الإسلام عموما هداية عامة، ويعتبر الهداية إلى الحق خصوصا داخل الإسلام هداية خاصة، كما قال أبو العالية رحمه الله لعله هو إن لم أكن قد وهمت، قال: إن الله عز وجل هداني هدايتين ما أدري أيهما أعظم، أن هداني للإسلام وأن أنقذني من الحرورية يعني الخوارج. إذن فهناك هدايتان: هداية إلى الإسلام بوجه عام، وهداية إلى السنة بوجه خاص. فلا تكفي الهداية العامة، لا تكفي الهداية العامة إلى دين الإسلام، لا يكفيك أن تكون هكذا مسلما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يكفل لك أصل النجاة إن شاء الله، ولكن لابد في تمام هذه النجاة وحصول الفوز فيها والوصول إلى الغاية المطلوبة أن تكون سائرا على الصراط المستقيم، لابد أن تكون متمسكا بجادة الإسلام الصحيحة التي يحبها الله ويرضاها. قال المصنف بعد ذلك: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. نعم.
ما معنى
السلم؟ قريب معناه من الثقب والله تعالى أعلم، أي تحدث فيه ثغرات. لما تكلم المصنف رحمه الله على وجوب الدخول في الإسلام تكلم على تفسير هذا الإسلام الذي يجب الدخول فيه، وهذا أمر بدهي. إذا كنت قد عرفت مثلا أنه يجب عليك أن تصنع شيئا ما، فإنه يجب عليك أن تعرف بعد ذلك ما هذا الشيء وما حقيقته حتى تفعله. فلما تكلم على وجوب الدخول في الإسلام تكلم على تفسيره ومعناه. ثم أورد قول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا. الكلام هاهنا على أهل الكتاب، كما قال تعالى في الآية التي سبقت هذه الآية: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. إذن فالكلام هاهنا على أهل الكتاب وما حصل لهم من الاختلاف والزيغ والضلال. ثم قال تعالى: فإن حاجوك، فإن حاجك أهل الكتاب هؤلاء فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فقل أسلمت وجهي لله، أقبلت على الله تبارك وتعالى مسلما وجهي إليه، أقبلت عليه بقلبي وإرادتي ونيتي وانقيادي ونحو ذلك. ومن اتبعني، أي من اتبعني على هذا فإنه يقول هذا أيضا ويعمل به. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم وجهه إلى الله، منقاد إليه، سائر على صراطه المستقيم. فكل من أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلابد له أن يصنع هذا، لابد له أن يقول أسلمت وجهي لله، لابد له أن يحقق الإسلام بهذا المعنى. إذن فدلالة الآية هنا على الباب الذي نتكلم فيه من جهة أن الإسلام معناه إسلام الوجه لله، أن تسلم وجهك لله تعالى، بمعنى أنك تنقاد إليه وتقبل عليه وتخلص إليه وتنظر فيما يريده منك فتفعله، كل هذا يدخل في معنى الإسلام. ثم قال: وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ضمن حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بأركانه الخمسة. إذن فهذا الحديث يدلنا أيضا على تفسير الإسلام من جهة أن الإسلام هو الأركان الخمسة المعروفة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكذلك من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وأخرجه مسلم وحده من حديث جابر، إذن فلم يخرجه أحدهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما قال الشيخ رحمه الله، وإنما أخرجه من حديثه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا أيضا فيه أمر يتعلق بتفسير الإسلام، وهو أن المسلم الحقيقي هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يغتاب أحدا من المسلمين ولا يتكلم في حقهم بنميمة أو قذف أو شتم أو نحو ذلك، وفي نفس الوقت يسلم المسلمون من لسانه أيضا، فلا يعتدي على أحد من إخوانه، لا يضربه ولا يضره بضرر بدني أو نحوه، لابد في المسلم أن يكون كذلك. إذن فمن تفسير الإسلام أن يعمل المسلم بالأخلاق الطيبة، وأن يكون سلوكه مع إخوانه المسلمين سلوكا حسنا. هذا الأمر أيضا من تفسير الإسلام ومن معناه. ثم قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. هذا الحديث إنما أخرجه أحمد في مسنده من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه، فلم يخرجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهذه السلسلة التي هي سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هي سلسلة حسنة عند العلماء. إذا رأيت حديثا بهذا الإسناد وكان سائر الإسناد مقبولا، فإن الإسناد في هذه الحالة يكون حسنا أو جيدا إن شاء الله. فالشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله لما أخرج هذا الحديث في مسنده لم يخرجه من رواية بهز بن حكيم عن أبيه، وإنما أخرجه من رواية أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية الذي هو والد بهز عن أبيه الذي هو معاوية بن حيدة الصحابي رضي الله عنه. وإسناد أحمد حسن. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام في هذا الحديث قال: أن تسلم قلبك لله، المقصود بذلك أن تخلص إليه، أن تبتغي وجهه وحده لا شريك له. قال: وأن تولي وجهك إلى الله، أن تقبل على الله عز وجل بوجهك، أن تتجه إليه بعباداتك وتقرباتك فتصرفها إليه ظاهرا. ثم قال: وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، هذا كما سبق في حديث عمر رضي الله عنه. ثم قال: وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هكذا وقع في النسخة التي معي عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه، وفي النسخة التي شرحها العلامة الفوزان وعن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه، وكلا الوجهين خطأ، وإنما الصحيح كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. أعيد مرة أخرى: الصواب أن الحديث من طريق أبي قلابة عن عمرو بن عبسة وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رجل يا رسول الله فذكره. وهذا الإسناد لا يصح، لأن أبا قلابة لم يسمع من عمرو بن عبسة رضي الله عنه، ففيه انقطاع. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، سبق الكلام على هذا. ثم قيل له: أي الإسلام أفضل؟ فقال: الإيمان. هذا يدل على التغاير بين الإسلام والإيمان، وبغض النظر طبعا عن صحة هذا الحديث، فلا شك أن هذا أمر صحيح في ذاته، لا شك أن هناك مغايرة بين الإسلام والإيمان، وقد دل على ذلك صراحة حديث جبريل عليه السلام الذي سبقت الإشارة إليه آنفا. فنعلم إن شاء الله أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، فهذا يدل على أن هناك مغايرة بين هذه الألفاظ. وهذه مسألة طويلة لها مقامها إن شاء الله، وخلاصتها إذا تكلمنا على الإسلام والإيمان وحدهما أن كل منهما إذا أطلق دخل فيه الآخر، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا جمع بينهما في نص واحد أو سياق واحد فالإسلام في هذه الحالة يدل على الأمور الظاهرة، على العبادات الظاهرة، والإيمان يدل على الاعتقادات الباطنة. هذه هي خلاصة هذه المسألة. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في هذا الحديث: وما الإيمان؟ سئل عن تفسير الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذا أصله في حديث جبريل عليه السلام، وقد سبق الكلام على هذه الأشياء في مقامات أخرى حتى لا نطيل أكثر منها. الحمد لله.